الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ المصنف أبو عبد الله ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى من بيان أحكام المساجد، انتقل رحمه الله إلى هذه الترجمة فقال باب صلاة الجمعة، وأراد أن يبين أحكام صلاة الجمعة. والإضافة في هذا الباب في هذه الترجمة تسمى عند علماء اللغة إضافة زمنية، فإن من الإضافة ما تكون للزمن والوقت كما هو ظاهر في هذه الإضافة، ومنها ما يكون للسبب، ومنها ما يكون لغير ذلك. فنوع الإضافة هنا هي إضافة وقتية زمنية، وهي من إضافة الشيء إلى وقته وزمنه. والمعنى: هذا باب أذكر فيه أحكام الصلاة التي تؤدى في يوم الجمعة. فهذا هو معنى هذه الترجمة. والجمعة اسم مصدر وليست مصدرا، فهي اسم مصدر جمع يجمع جمعا وجمعة، وهي مشتقة في اللغة من الجمع، وتضبط عند العرب تضبط في لغة العرب على لغات ثلاث، فتضبط بضم الميم فيقال فيها جمعة، كما في قوله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا الضبط وهذه اللغة هي الأشهر عند علماء اللغة. وتضبط أيضا بالسكون، وهي أيضا لغة صحيحة، تضبط الميم بالسكون فيقال فيها جمعة، وهي أيضا قراءة لهذه الآية قرأ فيها بعض الصحابة، فهي لغة صحيحة. ويقولون أيضا إنها تضبط بفتح الميم فيقال جمعة، ولكن لا يصح لك أن تقرأ الآية على هذا الضبط، لأن الوارد عن الصحابة أنها تقرأ بالضم، وربما قرأ بها بعضهم بالسكون. فهذه هي أشهر اللغات في ضبط هذه الكلمة وهذا اللفظ. وذكر بعض اللغويين أن ثمة أيضا ضبطا آخر لهذه الكلمة، وهو بالكسر. قالوا لك أن تقول جمعة، ولكن هذا في ظني عند العرب هذه لغة شاذة، فأفصح هذه اللغات هي ضبطها بالضم، وهي قراءة سبعية لهذه الآية. وكانت العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانت تسمي يوم الجمعة يوم العروبة، وقيل إن كعب بن لؤي هو الذي أطلق عليها هذا الاسم، وكان هذا اليوم معروفا عندهم، كانوا يجتمعون فيه وكانوا يسمونه يوم العروبة. وجاء الإسلام وأبدله بهذا الاسم العظيم فسماه يوم الجمعة، واختلف في سبب تسميته بهذا الاسم، فمنهم من قال لأجل اجتماع الناس للصلاة فيه، لصلاة الجمعة في هذا اليوم، ومنهم من قال سمي هذا اليوم بهذا الاسم لأن الله جل وعلا جمع فيه من الخصائص الكونية والخصائص الشرعية ما لم يجمعه في يوم غيره. فمن الخصائص الكونية أن الله جل وعلا أكمل فيه خلق السماوات والأرض، ومن الخصائص الكونية أن الله خلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام وأدخله الجنة في هذا اليوم، وكذلك أخرج منها في هذا اليوم، ولا تقوم الساعة كما في حديث أبي هريرة إلا في يوم الجمعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: خير أيامكم يوم الجمعة، وفي لفظ إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، خرجه مسلم في الصحيح. وهكذا جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا عند الحاكم وغيره أنه قال سيد الأيام يوم الجمعة، ولكن الصواب أنه مرسل من مراسيل أبي أمامة وليس موصولا من حديث أبي هريرة. والمحفوظ في فضل يوم الجمعة هو ما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ثم ذكر علة هذا صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الخصائص الكونية التي جمعها الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم. وأما الخصائص الشرعية فهي كما ترى، صلاة الجمعة فهي أفضل الصلوات وهي آكد الصلوات، ولها خصائص عدة، منها من خصائص صلاة الجمعة أنها لا تصح من منفرد، وإنما تشترط لها الجماعة بخلاف بقية الفروض، فإنها تصح من المنفرد وتجزئ عنه مع الإثم إن كان من أهل الجماعة. أما صلاة الجمعة فلا تصح من منفرد مطلقا، فإذا فاتته لعذر أو لغير ذلك فإنه يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة، وإذا صلاها جمعة لم تصح. فهذا من خصائص هذه الصلاة. ومن خصائصها كذلك أنها لا تجمع إلى صلاة غيرها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فإنه كان يسافر ولم ينقل عنه أنه جمع الجمعة إلى غيرها، إنما المحفوظ عنه أنه كان يترك صلاة الجمعة إذا كان جادا في السير ويصليها ظهرا قصرا مجموعة إلى صلاة العصر، كما في فعله في حجة الوداع في يوم عرفة، فإنه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم خطب بالناس ثم بعد ذلك صلاها ركعتين ثم جمعها إلى العصر، وكان آنذاك يوم جمعة، فلم يصليها عليه الصلاة والسلام جمعة وجمعها إلى العصر، فدل على أنها لا تجمع، وهذا بالاتفاق. وإذا جمعها إلى العصر أعني المسافر فإنها لا تصير في حقه جمعة، إنما تكون ظهرا. واختلف أهل العلم فيما لو نواها جمعة هل تبطل أم أنها تنقلب إلى الظهر، ذلك أنها بدل عن الظهر، الصواب أنها تنقلب في حقه ظهرا ولو كان نواها جمعة إذا جمعها إلى العصر. أما إن صلاها جمعة في سفره فلا بأس إن كانوا جماعة، تجزئهم عن صلاة الظهر، لكنها لا تجب على المسافر. ومن خصائصها كذلك أنه يسبقها خطبتان كما سيأتينا في أحاديث كثيرة. ومن خصائص هذا اليوم أن الله جعل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله ما سأله، إلى غير ذلك من الخصائص الشرعية التي اختص الله بها هذا اليوم العظيم. فالأظهر في سبب تسميتها بيوم الجمعة أنه راجع إلى اجتماع الناس فيها في هذا اليوم، وأيضا لما اختص الله هذا اليوم من الخصائص الكونية والخصائص الشرعية، لأن الأصل في اشتقاقه عند علماء اللغة أنه مشتق من الجمع، فيدخل فيه هذا المعنى ويدخل فيه المعنى الآخر. هذا ما يتعلق بهذه الترجمة وما يتعلق بخصائص صلاة الجمعة.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
نعم، استفتح المصنف أبو عبد الله هذا الباب بهذا الحديث. وتقدم لنا في الأبواب السالفة أنه يريد من كل حديث مسألة معينة، فلا بد من العناية بهذه المسألة، ولا بد من العناية أيضا بمذاهب أهل العلم إن وقع بينهم خلاف في هذه المسألة. لا بد لطالب العلم أن يكون ذا عناية بالغة في هذا المقام، ولا يقتصر في هذه الأحاديث التي يريدها العلماء في هذه الكتب التي جمعوا فيها هذه الأحاديث في الحلال والحرام، لا يقتصر نظره على غريب اللفظ وعلى الفوائد العامة، بل يتعين على طالب العلم أن يعنى بمسائل هذه الأحاديث التي لأجلها أوردها المصنفون أورد المصنفون هذه الأحاديث في هذا الكتاب. فالمصنف رحمه الله استفتح هذا الباب بهذا الحديث ليستدل به على أن صلاة الجمعة فرض عين في حق كل من تلزمه، أورده ليستدل به على أن صلاة الجمعة فرض عين في حق كل من تلزمه ممن يذكر في هذا الباب من أهل الجمعة، فهي في حقه فرض عين وليست فرض كفاية وليست سنة، إنما هي فرض عين في حقه. وجه الاستدلال به لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث وبين عقوبة تارك الجمعة وهي الختم على قلبه لأجل أن يكون بذلك من الغافلين، وهذه العقوبة لا تكون، هذه عقوبة عظيمة، الختم على القلب والران عليه عقوبة عظيمة لأنه يصبح بهذا من الغافلين، ولا تكون هذه العقوبة ولا يوقعها الشارع الحكيم إلا في حق من ترك أمرا متعينا لازما عليه، فدل على وجوبها على من تلزمه وجوب عين وليس وجوب كفاية. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، بل يكاد يكون إجماعا، وحكى بعضهم أنه محل إجماع، لكن على كل فيه خلاف وأقوال لأهل العلم. وعامة أهل العلم ومنهم الأئمة أربعة أن فرضها إنما هو على الأعيان وليس على الكفاية، أنها فرض عين على كل من تلزمه، والأدلة لهذا متضافرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا في الأمر بالسعي إليها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى آخر الآية، فهذا أمر بالسعي إليها، والمراد بالسعي هنا هو السعي بالقلوب وهو المبادرة إليها والحرص على أدائها في الجوامع. والأصل في الأمر الوجوب، فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، يؤيده ما ورد في هذا الحديث العظيم من الوعيد العظيم في حق تاركها، فإن هذا دليل على أن هذا الأمر على أصله وليس مصروفا عن أصله إلى الاستحباب أو إلى فرض الكفاية، فدل هذا على دل هذا الأمر على أنها فرض عين على في حق كل من تلزمه من أهلها. ومن السنة هذا الحديث الذي سمعناه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رتب عليه على تاركها هذه العقوبة العظيمة وهي الختم على القلب، وهذه العقوبة لا توقع إلا على من ترك أمرا واجبا، ولا يوقعها الشارع على من ترك أمرا مستحبا أو على من ترك أمرا يقوم به غيره، وإذا قام به غيره سقط الإثم عنه، إنما توقع في حق من تركها عامدا وهي فرض عليه. وهكذا يدل لهذا حديث ابن مسعود عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فأنطلق إلى رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم، وفي لفظ قال: فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، خارج الصحيح. فدل على أنها فرض عين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على هؤلاء المتخلفين الذين تخلفوا عن صلاة الجمعة، وما ذاك إلا لأنها فرض عين في حق كل واحد منهم، فلو كانت واجبة على الكفاية لحصلت هذه الكفاية بمن صلى معه صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولما هم بتحريق بيوت هؤلاء عليهم، ودل على أنها واجبة على الأعيان. وهكذا يدل لهذا حديث طارق ابن شهاب عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، ثم ذكرهم وهم العبد المملوك والمرأة والمريض والمسافر. فهذه النصوص وما في معناها دالة للقول بأنها واجبة على الأعيان، ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في هذا رحمهم الله تعالى، فهم مجمعون، أعني الأئمة الأربعة مجمعون على القول بوجوبها وجوب عين في حق من تلزمه. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول لبعض الفقهاء من أصحاب مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، فذهبوا إلى أنها فرض على الكفاية، فقالوا إنها فرض كفاية وليست فرض عين. وتمسك من قال بهذا بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بيوم العيد، كما في بعض الأحاديث الواردة عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن يومكم هذا جعله الله عيدا لكم، يعني يوم الجمعة. قالوا: فاقتضى هذا التشبيه وهذا الوصف أن تكون صلاة الجمعة فرض كفاية، لأن صلاة العيد عند هؤلاء فرض كفاية. قال: فاقتضى هذا التشبيه أن تشابه صلاة الجمعة صلاة العيد في الحكم. وهذا قول بعيد جدا، وحكي هذا القول عن الإمام أبي عبد الله الشافعي، لكن نفاه كثير أصحابه، فقالوا إنه لم يصح عنه ولا تصح نسبته إليه، وهذا هو الصواب. فإن المحفوظ عن أبي عبد الله الإمام الشافعي أنه يرى أنها واجبة على الأعيان، وما نسب إليه من هذا القول فإنه لا يصح عنه. وذكر العراقي في طرح التثريب أو في شرحه على جامع الترمذي، ذكر أن القول بأنها فرض على الكفاية إنما هو وجه عند أصحابنا، وهذا هو الأظهر، أن من قال بأنها فرض على الكفاية إنما هو قول لبعض أصحاب مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي وغيرهم، لكنه قول ضعيف جدا ولا عبرة به. وثمة أيضا قول ثالث في المسألة، وهو أيضا قول شاذ، قال به بعض الفقهاء، قالوا إنها سنة متأكدة، وهذا أضعف من الذي قبله. وحكي هذا القول أيضا عن الإمام مالك رحمه الله، لكن ابن رشد في بداية المجتهد قال إن هذه رواية شاذة، وكأن من رواها عن مالك هو ابن وهب، وشذ بها عن بقية أصحاب مالك، فإن جميع أصحاب مالك رووا عنه القول بأن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان. وشذ ابن وهب إن صحت الرواية عن ابن وهب، فقال إن مالكا يرى أنها سنة. وذكر ابن رجب أن هذا قول لبعض المتقدمين، ولم يسمي أحدا منهم، ولا أعلم مستند من قال بهذا، ولم أقف على قول لمالك في هذا سوى ما حكي عن ابن وهب أنه رواه عنه. أما جميع أصحاب مالك فإنهم قالوا إنه ذهب إلى أنها فرض على الأعيان، وهذا هو الصواب عن الأئمة الأربعة، فهذا هو الصواب. وهذا أيضا مثل وهذا الأمر ومثله يقتضي لطالب العلم أن يمحص النقول عن المنقولة والمنسوبة إلى الأئمة قبل أن ينسبها إليهم، فلا يستعجل في نسبة هذه الأقوال وغيرها، أعني الأقوال الضعيفة، لا يستعجل في نسبتها إلى إمام قبل أن يتأكد من صحة نسبتها إليهم. فالصواب الذي لا شك فيه ولا مرية فيه أنها فرض على الأعيان، بل كما تقدم أنها إن صلاها منفردا فإنها لا تصح جمعة، فمن شرط الجمعة أنها لا تصح إلا في الجماعة بخلاف بقية الصلوات، فإن الفروض الأخر تصح من المنفرد، فإن كان من أهل الجماعة أثم بترك الجماعة، ف فإن صلاها منفردا صحت صلاته مع الإثم. أما الجمعة فإنه إن تركها فإنها لا تصح منه جمعة، إنما تكون ظهرا، فيجب عليه أن يصليها أربعة، يعني إذا فاتته الجمعة مع العذر إذا كان معذورا، فلا يجوز له أن يصليها ركعتين. وهكذا في السفر، في السفر لا يصح للمسافر أن يجمعها إلى العصر، لأن المجموعة تكون ركعتان في حق المسافر، فلا تجمع إلى غيرها ولا تصلى ولا يصليها منفردا، إنما تشترط لها الجماعة. ويؤيد هذا القول ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحن السابقون، قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني أهل الكتاب، وإن هذا يومهم الذي افترض عليهم، وفي لفظ: فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذا يومهم الذي افترض الله عليهم إلى آخره، دليل على أن الجمعة فرض علينا وعليه، ولكنهم ضلوا عنه وهدانا الله له جل وعلا، فهدانا الله لهذا اليوم العظيم. فأصبح أيضا هذا الحديث دليلا على أن الجمعة فرض على الأعيان، فإن قوله: وإن هذا اليوم قد افترضه الله عليهم فاختلفوا فيه وهدانا الله له، فهو صريح في أن الله فرض هذه الصلاة فيه عليهم وعلينا، وفرض هذا اليوم عليهم وعلينا، ولكنهم ضلوا عنه وهدى هذه الأمة له، فدل هذا اللفظ على أنه فرض علينا أيضا، مع ما تقدم من النصوص كالآية، فإن الأمر فيها للوجوب وهو صريح، وهي صريحة بالأمر. وهكذا الحديث الذي بين يدينا، فإن النبي رتب على تاريخها هذه العقوبة، يعني تاريخها عمدا، وهو أنه يختم على قلبه عياذا بالله، ثم يكون من الغافلين الهالكين، نسأل الله السلامة والعافية. فدل على عظم شأن صلاة الجمعة، وأن من تخلف عنها بلا عذر فإنه قد أتى أمرا عظيما، وأتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. إذا تقرر هذا، فإن أهل العلم رحمهم الله اتفقوا على أن الجمعة لا تجب إلا على الذكر إذا كان مسلما مكلفا صحيحا، فهذا هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة، وما عداه فإما أنها لا تجب عليه أصلا، وإما أن الشرط يكون محل خلاف عند أهل العلم، فلا تجب على المرأة بالاتفاق، لكنها إن حضرت أجزأتها عن صلاة الظهر. ولا تجب على المملوك وإن كان في المسألة خلاف، لكن الصواب أنها لا تجب عليه. ولا تجب على المريض الذي يشق عليه مع المرض الحضور إلى الجمعة، وإنما يصليها ظهرا. ولا تجب على المسافر، لما جاء في بعض الفاظ حديث طارق بن شهاب أنه استثنى المسافر، قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، ثم ذكر منهم المسافر، فلا تجب عليه، ويكاد يكون هذا القول إجماعا، وإن كان قال بعض أهل العلم بخلافه، لكن الأئمة الأربعة متفقون على أنها لا تجب على المسافر، واشترطوا لوجوبها الاستيطان. ولا تجب على الصبي الذي لم يبلغ سن التمييز، ولا تجب على المجنون، إلى غير ذلك. فهي تجب على الذكر إذا كان مكلفا، أي في حال عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ثم ذكر من زال عقلهم وكان مسلما، فالكافر لا تصح منه ما دام أنه في حال كفره، وكان أيضا صحيحا، أي سليما من المرض. والضابط في المرض الذي يمنع من أداء الجمعة هو الضابط في ذلك المرض الذي يمنع من أداء صلاة الجماعة، كما تقدم لنا في لقاء ماضي، فهو سواء بسواء. واختلف أهل العلم في شرط الاستيطان، وهو ما يتعلق بحكمها على المسافر، وتقدم قبل قليل أن الأئمة متفقون على أنها لا تجب على المسافر الذي يسافر سفرا يبيح الجمع والقصر، فإنها لا تجب عليه، وإنما يصليها ظهرا مجموعة إلى العصر إن كان جادا في السير، وإلا صلاها ركعتين قصرا من غير جمع، كما تقدم لنا في باب قصر الصلاة وباب الجمع بين الصلاتين. ويستدلون لهذا بحديث طارق بن شهاب السالف، ولكن الحديث يعني حديث طارق بزيادة لفظ المسافر فيه كلام، فإن لفظة المسافر تكلم فيها بعض أهل العلم، والمحفوظ من لفظه أنه استثنى المملوك والمرأة والمريض، وأما المسافر فإنه لم يستثنه في هذا الحديث، لكن الذي يدل له فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كثيرا ما يسافر لغزواته وغير ذلك، ولم ينقل عنه أنه صلى صلاة الجمعة في سفره عليه الصلاة والسلام، وصادف في أسفاره أياما كثيرة من أيام الجمعة، بل إنه كما تقدم قبل قليل صلى الجمعة مجموعة، صلى في يوم عرفة الظهر مجموعة إلى العصر، وكان ذاك في يوم الجمعة، فدل على أنها لا تجب على المسافر، لكن إن صلاها مع الجماعة جمعة أو صلوها هم إن كانوا عددا تصح بهم الجمعة فإنها تجزئهم عن صلاة الظهر. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول لأهل الظاهر وقال به الحسن فيما يظهر لي أو قال به الشعبي من التابعين، ذهبوا إلى وجوبها على المسافر، فقال هو كالمقيم سواء بسواء، مستدلا بظاهر الأمر في الآية، قالوا إن الله أمر بها في هذه الآية، أمر بالسعي إليها، وهو عام في حق المسافر وغيره، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم مخصص لهذا العموم كما تقدم، فإنه لم ينقل عنه أنه صلاها في سفره، فدل على عدم وجوبها على المسافر. بقي لنا ذلك الذي يقيم في موضع قريب من البلد وليس هو مسافرا، أو خرج مسافة لم يصدق عليها اسم السفر، أو كان مقيما بجوار البلد وليس داخل البلد في خيمة أو خباء أو نحو ذلك، أو مزرعة أو نحو ذلك وليس من أهل البلد، هل تجب عليه الجمعة أم لا؟ كذلك هذا محل خلاف عندهم، فجمهور أهل العلم أنها لا تجب على مثل هذا إلا إذا سمع النداء، إذا سمع النداء لها، إذا كان يسمع النداء بصوت المؤذن المجرد، فإن الضابط في سماع النداء للصلاة هو سماعه بصوته المجرد وليس بمكبرات الصوت، فإن مكبرات الصوت هذه تذهب بالأصوات بعيدا فيسمعها من كان بعيدا جدا، فالضابط عند الفقهاء في سماع النداء للصلاة على وجه العموم هو سماعه بصوت المؤذن المجرد إذا كان يؤذن في مكان مرتفع وكان الجو هادئا من الأصوات، فإذا سمع النداء بالجمعة وجبت عليه، لحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما الجمعة على من سمع النداء، فحملوا هذا الحديث على من كان خارج المصر، على من كان خارج البلد، فقالوا إذا كان يسمع النداء لها بصوت المؤذن مجرد وجبت عليه صلاة الجمعة، وجب عليه السعي إليها، وإن لم يسمع النداء فلا تجب عليه، إنما يصليها ظهرا. وهذا هو مذهب مالك في هذا، وهو مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب أحمد في المنصوص عنه عند قدماء أصحابه، كله مشترط هذا. وذهب بعض أصحاب أحمد، بل هو المشهور عن أحمد عند أصحابه المتأخرين وبعض المتقدمين، أن الضابط في حق من كان على نحو حال هؤلاء أنه إن كان بينه وبين البلد فرسخ فأقل فإنها تجب عليه الجمعة، وإن كان بينه وبين البلد أزيد من فرسخ فإنها لا تجب عليه، وكأنه استند في هذا إلى حديث أنس، ووجه الاستناد إليه أو وجه الاستدلال به أن الفرسخ هو أقل مسافة تقصر بها الصلاة، فمن كان يقيم في موضع بمسافة فرسخ فأقل عن البلد ولا تصح منهم الجمعة، أو كان لوحده أو نحو ذلك، أو كان خرج عن البلد مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فإن كان يقيم في ذلك الموضع الذي هو بمسافة فرسخ أو أقل فإنها تجب عليه ولو لم يسمع النداء، وإن كان يقيم في موضع أزيد من فرسخ فإنها لا تجب عليه ولو سمع النداء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو القول الثالث في هذا، ذهب إلى أنها لا تجب على هؤلاء أصلا، إنما الواجب هو في حق من كان في البلد فحسب، من كانوا داخل مصر، أما من كان خارج البلد فلا تجب عليه ولو سمع النداء، مستدلا بحديث يروى عن علي مرفوعا: لا جمعة إلا في مصر جامع. قالوا هذا دليل على أن الجمعة لا تكون إلا في حق من كان في المصر، يعني كان في البلد، ومن كان خارج البلد فلا جمعة عليه. وهذا الحديث ضعيف جدا، وقال بعضهم إنه موقوف على علي، والصواب هو القول الأول، وهو أنها تجب عليه إن كان يسمع النداء، لحديث أبي هريرة في قصة عبد الله بن أم مكتوم، في قصة ابن أم مكتوم حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يرخص له في أن يصلي في بيته الصلاة المفروضة، لأنه كان رجلا أعمى وكان شاسع الدار وليس له قائد يقوده إلى المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب، وفي لفظ قال: لا أجد لك رخصة. فدل على وجوبه في حق من كان على وجوب الجمعة في حق من كان يسمع النداء من باب أولى. فإذا كان هذا الحكم في حق هذا الرجل في صلوات مفروضة غير الجمعة فهو في حق من يسمع النداء وكان صحيحا وكان معافا، والنداء لصلاة الجمعة فهو في حق هذا من باب أولى وأكد، وهذا هو الصواب. وأيضا يدل لهذا فحوى الخطاب في الآية، فإن الله جل وعلا قيد الأمر بالسعي فيها بسماع النداء، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا أمر، قوله فاسعوا هذا أمر بالسعي إليها، وظاهر أنه مقيد بسماع النداء، قال: إذا نودي للصلاة، ودل على أن من لم يسمع النداء خارج البلد لا تجب عليه صلاة الجمعة، والمعنى أنها تجب عليه ظهرا وليس المعنى أنها تسقط عنه الصلاة. هذا في حق من كان خارج البلد قريبا منها، أو كان قد خرج مسافة لا يصدق عليها اسم السفر. أما من كان من أهل البلد فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أنها تجب عليه ولو لم يسمع النداء، خلافا لما جهله بعض طلبة العلم فظنوا أن الحكم عام. لا، ليس كذلك. الجمعة تختلف عن بقية الفروض، فإن بقية الفروض لا تجب في حق من تجب عليه إلا إذا سمع النداء، كصلاة الظهر وصلاة العصر إلى غيرها، فلا تجب على الرجل إلا إذا كان يسمع النداء. أما الجمعة فإنها تجب عليه إن كان من أهل مصر ولو لم يسمع النداء، بلا خلاف بين أهل العلم، لم يختلفوا في هذا، إنما الخلاف في حق ذلك الذي يكون خارج المصر في موضع قريب منه في أطرافه من خارجه، كأن يكون مقيما في خيمة خارج البلد، أو يكون صاحب مزرعة يسكن في مزرعته، أو يكون في محطة بنزين وهم ليس عندهم مسجد يصلون فيه الجمعة وهم خارج البلد إلى غير ذلك، أو يكون رجلا خرج للنزهة في موضع خارج البلد ولا يصدق عليه وصف السفر إلى غير ذلك من الصور. فهذا هو الذي وقع الخلاف فيه، والصواب كما سمعت أنها تجب عليه إن كان يسمع النداء بالصوت المجرد وليس بأصوات مكبرات الصوت، هذه تذهب بالأصوات بعيدة، ربما سمعها من كان على مسافات بعيدة جدا ولا سيما مع الرياح الشديدة، فإن الريح ربما صرفت الصوت إلى مواضع بعيدة. فالقصد أنه إن كان يسمعه في موضع خارج البلد بصوت المؤذن المجرد فإنها تجب عليه الجمعة. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث وما يتعلق بفروع هذه المسألة. بقي لنا أن ننظر في لفظ هذا الحديث، فإن فيه من الفوائد ما ينبغي أن نشير إليه، قال صلى الله عليه قال الراويان لهذا الحديث وهما عبد الله بن عمر وأبو هريرة فإنهما روي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كل منهما بلفظ وجمع روايتهما راوي واحد عند مسلم في الصحيح وجعلها على هذا اللفظ وذكر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث وهو على أعواد منبره صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أنه ذكر هذا الحديث في خطبة له فربما تكون خطبة جمعة وهذا هو الأظهر فإن اللفظ في ترك الجمعة وربما كان هناك أقوام تركوها عمدا فناسب أن يأتي ببيان الحكم ويذكر عقوبة من تخلف عنها عمدا أو أنه ذكرها صلى الله عليه وسلم في إحدى مواعظه لأصحابه وظاهر لفظ هذا الحديث أن النبي خطب بهذا بعد أن تحول عن جذع النخلة الذي كان يخطب إليه صلى الله عليه وسلم فإنه قال سمعناه وهو على أعواد منبره وأعواد المنبر المقصود بها هي منبره صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ له في آخر أمره وكان قد اتخذ من جذوع الأثل فهذا معنى قوله على أعواد منبره فكان هذا المنبر اتخذ على 3 درجات من أعواد الأثل يقال إن المتخذ له هو غلام لامرأة من الأنصار ويشير إلى هذا صنيع البخاري في الصحيح فإنه خرج اتخاذه في الصحيح وذكر أن المرأة هي التي ذكرت قالت لو اتخذنا لك منبرا من أعواد الأثل وكان قبل هذا صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع النخلة المعروف فلما اتخذ له هذا المنبر عليه الصلاة والسلام وتحول إليه وترك الجذع أصبح يحن حنينا يسمع وجاء في بعض الألفاظ أنه يسمع من خارج المسجد وجاء في بعض الروايات من حديث جابر أنه أصبح يحن حنينا كحنين العشار وهي الإبل التي يسمع صوتها من بعد إذا حنت فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن وفي لفظ أنه احتضنه عند الدارمي وغيره وقال لو لم احتضنه لحن وفي لفظ قال لا أصبح يحن إلى يوم القيامة وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وفي هذا أمر عظيم وهو قسوة قلوب كثير من الناس فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى لما تحول إلى هذه الأعواد من المنبر وترك هذا الجذع أصبح يحن إليه هذا الحنين وهو جماد من الجمادات فكيف بذلك المسلم الذي تغافل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واطرحها وهجرها خلف ظهره فلا شك أن المسلم إذا رأى هذا أنه يتألم قلبه فكيف قست قلوبنا بهذه المثابة وذلك الجذع الذي هو جماد أصبح يحن للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسكن حتى وضع يده عليه وفي لفظ قال لو لم أحتضنه لأصبح يحن إلى يوم القيامة فهذا دليل على أن الإنسان ربما غفل عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه وربما وقع على قلبه شيء من الغفلة بأسباب هذا البعد وهذه الغفلة عنه وعن سنته وعن محبته صلى الله عليه وسلم فيتعين على المسلم أن يمتثل هذا المقام وأن يتبع النبي في كل ما يروى عنه ويصح عنه بسند صحيح ولا يتوانى ولا يقصر بل من هجر السنة وهو عامدا فإنه يخشى عليه الزيغ كما سمعت في هذا الحديث وهو أنه من ترك الجمعة من غير عذر فإنه يختم على قلبه عياذا بالله والختم هو الطبع والران فيكون بذلك غافلا في دنياه يعيش في غفلة عيشة البهائم ثم يموت عياذا بالله على غفلته تلك. فهذا معنى قوله ثم ليكون من الغافلين، أي يعيش عياذا بالله إذا ترك هذا الأمر العظيم وتعمد تركه بلا عذر أنه يعيش بهذه المثابة، عيشة البهائم وعيشة الكفرة الذين تغافلوا عن طاعة الله وأصبح همهم هي هذه الدنيا. وبين الله حالهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن ترك ما أوجب الله عليه في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعمد هذا واستمر عليه ولم يتب فيخشى عليه هذه العاقبة الوخيمة، وهو الطبع على القلب. والطبع على القلب أسبابه الذنوب كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فدل على أن هذه العقوبة إنما وقعت لهم بأسباب بعدهم عن ما أوجب الله عليهم وهجرهم لهذه الصلاة. وظاهر السياق أن النبي خاطب أقواما في أعيانهم عليه الصلاة والسلام، لينتهين أقوام، ظاهر اللفظ أنه يخاطب أقواما بأعيانهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا منهم لما في ذلك من التجريح والتعيين، فترك هذا وسلك هذا المسلك الذي هو مسلكه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام، فإنه لم يعين أحدا في مثل هذا مطلقا في سنته، بل إنه إن أنكر أمرا قام يخطب أو قام يعظ على منبره أو بين يدي صحابته ثم يقول ما بال أقوام، ما بال رجال، إلى غير ذلك، كما في قصة في حديث عائشة في قصة بريرة لما اشترط أسيادها أن يكون الولاء لهم، وهذا يخالف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الولاء لمن أعتق، قام خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ولم يعين أحدا بعينه. فالقصد أن مثل هذا يلتزمه طالب العلم، يعني التزام الواجبات التي أوجبها الله عليه والبعد عن المحرمات التي حرمها الله عليه سواء في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم يتعين عليه أن يلتزم ذلك لئلا تقع عليه هذه العقوبة، فإن هذه العقوبة وهي الران على القلب سببها الذنوب والمعاصي، كما في قوله جل وعلا في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن هذه الذنوب التي كسبوها ولم يتوبوا منها أصبحت سببا للران على قلوبهم حتى عياذا بالله ربما يختم على القلب فيموت وهو على هذه المثابة، نسأل الله السلامة والعافية. فالقصد أن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي لطالب العلم أن يستشعر المقام فيه سواء في مسألته التي ذكرناها قبل قليل أو ما يتعلق بما يستفاد من لفظه مثل هذه الفوائد. نعم.
قال رحمه الله: وعن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ورواه أبو داود مرسلا وفيه: فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وقال البخاري: قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه، ووهم من رواه عن الحسن عن سمرة.
نعم، هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب، وهو من زوائد هذا الكتاب على كتب أحاديث الأحكام، سوى ما كان من ضياء الدين المقدسي فإنه كذلك أورده أيضا. وأما مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى، وهكذا شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام، وهكذا الحافظ ابن حجر في كتاب البلوغ، لم يذكروا هذا الحديث في كتبهم، وخفيت مسألة هذا الحديث على من شرح المحرر من أهل العلم فيما وقفت عليه من الشروح التي بين أيدي الطلبة الآن. وظن بعض الشراح أن المصنف أراد أن يبين به عظم شأن صلاة الجمعة، ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوجب على من تركها من غير عذر أن يفعل هذه الصدقة، أن يتصدق بدينار إن كان واجبا واجدا أو نصف دينار إن كان غير واجب، لكن ليس هذا مراده، هذا بعيد جدا. مراده هو ما ذهب إليه بعض أصحاب أحمد من أن من تلزمه الجمعة وتركها بلا عذر فصلاها ظهرا أنه يستحب له أن يتصدق بهذا الدينار إن كان واجدا لهذا الدينار وإلا بنصف دينار. هذه هي مسألة هذا الحديث، ذكرها صاحب الفروع، ذكرها ابن مفلح في كتابه الفروع، وكتاب الفروع هو أوسع الكتب في مذهب أحمد، بل إن بعض أصحاب المذهب أطلقوا عليه اسم مكنسة المذهب، فإن جميع المسائل التي تروى عن أصحاب أحمد والأوجه ونحو ذلك موجودة في ذلك الكتاب، فذكرها صاحب الفروع وهو ابن مفلح رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام، وتبعه في هذا المصنف فإنه كان عصريا له، فأورد هذا الحديث في هذا الكتاب واستدركه على كتاب تقي الدين ابن دقيق العيد. ومسألته كما ترى كما سمعت في حق من ترك الجمعة من غير عذر وهو من أهل وجوبها فصلاها ظهرا، فالمشهور عند بعض أصحاب أحمد وليس هو قولا لأحمد إنما هو لبعض أصحاب، فهو وجه عند الحنابلة اشتهر عند المتأخرين منهم أنه يستحب له في هذا أن يتصدق بدينار، لعل هذا يكفر ما وقع منه من ترك الجمعة بلا عذر وتأديتها ظهرا. وأما من ترك الجمعة أصلا فهذا وعيده هو الوعيد السالف في الحديث السالف، وحكى ابن مفلح أن هذا على الاستحباب وليس واجبا بالإجماع، قال هذا لا يجب بالإجماع يعني عند أصحاب أحمد، وإنما هو مستحب، وحجتهم في هذا حجة القائلين بهذا القول هو هذا الحديث. والصواب أنه لا يستحب ولا يجب، بل الواجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار إذا تركها من غير عذر وصلاها ظهرا، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر الله من هذا الذنب، لأنه ترك كبيرة من الكبائر في كونه ترك الجمعة وصلى في بيته أو غير ذلك ظهرا. وهذا الحديث كما سمعت من عبارة المصنف فيما حكاه عن أبي عبد الله البخاري أن هذا الحديث رواه راوي اسمه قدامة بن وبرة بفتح الباء والراء، وهو في طبقة التابعين، رواه عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وقدامة هذا لم يسمع من سمرة فيما حكاه الإمام أبو عبد الله البخاري فأصبح منقطعا بهذا الإسناد، وكما رأيت وسمعت أشار المصنف إلى هذا إلى علته، قال البخاري قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه، أي أنه لم يسمع من سمرة فأصبح منقطعا، علاوة على أن قدامة هذا حين سئل عنه أحمد الإمام أحمد فقال لا يعرف، والمعنى أنه يضعف حديثه هذا فأصبح هذا الحديث ضعيفا وعليه فلا حجة فيه. والصواب في هذا كله أنه إن ترك الجمعة بلا عذر فإن عليه التوبة إلى الله جل وعلا إذا خرج الناس من صلاة الجمعة يصليها ظهرا ويتوب إلى الله جل وعلا من هذه الفعلة، فإنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. أما التصدق بهذه الصدقة فدليلها هذا الحديث وليس صحيحا فلا عبرة به، لأن المعول في الاستدلال هو ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف ورواه أبو داود مرسلا يشير إلى أن هذا الحديث روي مرة مرسلا عن قدامة بن وبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر سمرة ابن جندب، ورواه على هذا الوجه راوي اسمه أيوب أبو العلاء وهو لا يعرف، وروايته كذلك عند أبي داود وغيره. وذكر المصنف أن ثم تراو رواه وقال عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي لهذا الوجه هو خالد بن قيس، رواه عن قتادة بن دعامة عن الحسن بن سمر عن الحسن البصري بدل قدامة بن وبرة عن سمرة، فظن بعض الناظرين أن هذا متابعا لقدامة، والصواب أنه وهم، ولهذا قال البيهقي حين روى هذا الوجه قال لا أراه إلا واهما، يعني خالد بن قيس في هذه الرواية، وهو كذلك، فإن خالد بن قيس تكلم في روايته عن قتادة، روى هذا الحديث عن قتادة وقال عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وروايته عن قتادة مناكير، وهو صدوق يغرب، فلا عبرة بروايته، وضعفها كذلك الإمام أبو حاتم وغيرهم من أهل العلم. فالقصد أن هذا اختلاف في إسناد هذا الحديث، وعلى كل هو ضعيف على جميع الأوجه، لأن قدامة هذا لم يسمع من سمرة على القول بأن الوجه الموصول هو الصحيح، فأصبح منقطعا، فلا حجة فيه للمسألة. إنما الواجب على المسلم في هذا أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن هذا الذنب، وأن يصليها ظهرا إن كان الناس قد أنهوا الصلاة، ولا يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مسجد من المساجد. أما إن كان قد صلاها ظهرا من غير عذر ولا يزال الناس يصلونها جمعة فلا تصح على أصح أقوال أهل العلم. ففرق بين من تركها بلا عذر وفاتت الجمعة، وبين من تركها بلا عذر والجمعة لا تزال. فمن صلاها ظهرا والناس لا يزالون يصلونها جمعة فإنها لا تصح من هذه الصلاة وتبقى في ذمته، لأن الجمعة لا تزال. وأما من تركها بلا عذر عياذا بالله وصلاها ظهرا وانتهى وقت صلاة الجمعة فإنه وانتهى الناس من تجميع الجمعة فإنه يأثم بهذا وارتكب كبيرة، ويجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا، ولا حاجة إلى أن يقال تصدق بدينار أو بنصف دينار، لأن هذا الحديث ضعيف ولا تقوم الحجة به. أما من تركها مع العذر فلا إثم عليه والحمد لله، يصليها ظهرا ولو قبل صلاة الجمعة إن كان معذورا، إن كان من أهل الأعذار الذين يعذرون بترك الجمعة، وهم الأربعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب: المسافر والمريض الذي يشق عليه مع المرض الحضور إلى الجمعة، والمرأة والمملوك. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وفي لفظ له قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني، واحتج به أحمد. وقال البخاري في عبد الله بن سيدان: لا يتابع في حديثه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذه الأحاديث بمجموعها أوردها المصنف ليستدل بها لمسألة مشهورة، وهي من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، وهي جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال، قبل زوال الشمس. وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم بين الأئمة رحمة الله عليهم. فذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه في المشهور عنه إلى أن للإمام أن يقيم صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، واختلف أصحابه في وقت إقامتها، فمنهم من قال إن وقتها وقت صلاة العيد، فله أن يقيمها بعد أن تشرق الشمس وترتفع مقدار ميل، ومنهم من قال له أن يقيمها نصف النهار إلى غير ذلك. فقصد أن الإمام أحمد رحمه الله أجاز للإمام إقامة الجمعة قبل زوال الشمس. ومعلوم أن صلاة الظهر لا يبدأ وقتها إلا بالزوال، فاستثنى الإمام أحمد صلاة الجمعة وقال يجوز للإمام أن يصليها بالناس قبل الزوال، مستدلا بهذه الأحاديث. ولهذا نجد أن المصنف أورد هذه الأحاديث على الألفاظ التي يحتج بها لمذهب أحمد، فأورد حديث سلمة بن الأكوع على لفظه الذي يدل على أنهم كانوا يصلون الجمعة وينصرفون وليس للحيطان ظل يستظلون به، فدل على أنهم صلوها قبل الزوال، لأن الظل يكون بعد الزوال، لأن ظل الحيطان يكون بعد الزوال، فكأنه فهم من نفي الظل هنا النفي المطلق وأنه ليس للحائط ظل مطلقا، فقال هذا دليل على أنهم أدوها قبل زوال الشمس. لكن يرد على هذا اللفظ اللفظ الآخر عند مسلم أنه قال كنا نجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. ولهذا نجد أن المصنف جعل هذا اللفظ هو آخر الألفاظ وقدم عليه اللفظ الآخر عند البخاري وعند مسلم الذي يدل ظاهر على أن النبي كان صلاها قبل زوال الشمس. وكذلك أيضا حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يصلون مع النبي الجمعة وكانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، والقائلة والغداء عنده في ذلك الزمن كان قبل زوال الشمس، فإن المعروف عند الناس قديما أنهم كانوا يقيلون وكانوا يتغدون قبل زوال الشمس، فدل ظاهر اللفظ على أن النبي صلاها قبل الزوال صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما كانوا يتغدون ولا كانوا ينامون القائلة إلا بعد صلاة الجمعة، فدل أيضا هذا على أنه صلاها قبل الزوال. وهكذا أثر عبد الله بن سيدان فإنه حكى وهو تابعي حكى أنه صلى خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان الجمعة وكانوا يصلونها قبل الزوال ولم ينكر عليهم ولم ينكر أحد من الصحابة، فدل على أن هذا أيضا هو فعل الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز إقامتها قبل زوال الشمس. وهذا مشهور عن أحمد وهو من مفردات المذهب فيما يسمى عند الفقهاء، وخالف به الأئمة الباقين رحمهم الله تعالى، فإن بقية الأئمة ذهبوا إلى أنها لا تصح إلا بعد الزوال، فإنها بدل عن صلاة الظهر ووقتها هو وقت صلاة الظهر، فإذا صلاها قبل الزوال لم تصح، مستدلين بحديث أنس الذي يروى في هذا الباب عند البخاري في الصحيح أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، وفي لفظ قال حين تميل الشمس. ويستدلون أيضا بحديث سلمة الذي بين يدينا من لفظه الآخر عند مسلم أنه قال كنا لا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا زالت الشمس. قالوا هذه دليل، هذه الأحاديث بهذه الألفاظ دليل على أن النبي كان يصليها بعد الزوال وهذا هو وقتها، لأن الجمعة بدل عن صلاة الظهر، والبدل يأخذ حكم المبدل في الحكم وفي الوقت. والمسألة فيها أدلة كثيرة، والمصنف اقتصر على الاستدلال لها بما على إرادة ما يستدل به لمذهب أحمد، وأغفل رحمه الله بقية النصوص الواردة في هذه المسألة، والمقام يحتاج إلى وقت أوسع من هذا، فلعلنا نأتي عليها بتفصيل أكثر وأزيد من هذا التفصيل في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر من هذه الأحاديث ومن هذا الشرح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ المصنف أبو عبد الله ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى من بيان أحكام المساجد، انتقل رحمه الله إلى هذه الترجمة فقال: باب صلاة الجمعة، وأراد أن يبين أحكام صلاة الجمعة. والإضافة في هذا الباب في هذه الترجمة تسمى عند علماء اللغة إضافة زمنية، فإن من الإضافة ما تكون للزمن والوقت كما هو ظاهر في هذه الإضافة، ومنها ما يكون للسبب، ومنها ما يكون لغير ذلك. فنوع الإضافة هنا هي إضافة وقتية زمنية، وهي من إضافة الشيء إلى وقته وزمنه. والمعنى: هذا باب أذكر فيه أحكام الصلاة التي تؤدى في يوم الجمعة. فهذا هو معنى هذه الترجمة. والجمعة اسم مصدر وليست مصدرا، فهي اسم مصدر جمع يجمع جمعا وجمعة، وهي مشتقة في اللغة من الجمع، وتضبط عند العرب تضبط في لغة العرب على لغات ثلاث، فتضبط بضم الميم فيقال فيها جمعة، كما في قوله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا الضبط وهذه اللغة هي الأشهر عند علماء اللغة. وتضبط أيضا بالسكون، وهي أيضا لغة صحيحة، تضبط الميم بالسكون فيقال فيها جمعة، وهي أيضا قراءة لهذه الآية قرأ فيها بعض الصحابة، فهي لغة صحيحة. ويقولون أيضا إنها تضبط بفتح الميم فيقال جمعة، ولكن لا يصح لك أن تقرأ الآية على هذا الضبط، لأن الوارد عن الصحابة أنها تقرأ بالضم، وربما قرأ بها بعضهم بالسكون. فهذه هي أشهر اللغات في ضبط هذه الكلمة وهذا اللفظ. وذكر بعض اللغويين أن ثمة أيضا ضبطا آخر لهذه الكلمة، وهو بالكسر، قالوا لك أن تقول جمعة، ولكن هذا في ظني عند العرب هذه لغة شاذة، فأفصح هذه اللغات هي ضبطها بالضم، وهي قراءة سبعية لهذه الآية. وكانت العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانت تسمي يوم الجمعة يوم العروبة، وقيل إن كعب بن لؤي هو الذي أطلق عليها هذا الاسم، وكان هذا اليوم معروفا عندهم، كانوا يجتمعون فيه وكانوا يسمونه يوم العروبة. وجاء الإسلام وأبدله بهذا الاسم العظيم فسماه يوم الجمعة، واختلف في سبب تسميته بهذا الاسم، فمنهم من قال لأجل اجتماع الناس للصلاة فيه، لصلاة الجمعة في هذا اليوم، ومنهم من قال سمي هذا اليوم بهذا الاسم لأن الله جل وعلا جمع فيه من الخصائص الكونية والخصائص الشرعية ما لم يجمعه في يوم غيره. فمن الخصائص الكونية أن الله جل وعلا أكمل فيه خلق السماوات والأرض، ومن الخصائص الكونية أن الله خلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام وأدخله الجنة في هذا اليوم، وكذلك أخرج منها في هذا اليوم، ولا تقوم الساعة كما في حديث أبي هريرة إلا في يوم الجمعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: خير أيامكم يوم الجمعة، وفي لفظ: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، خرجه مسلم في الصحيح. وهكذا جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا عند الحاكم وغيره أنه قال: سيد الأيام يوم الجمعة، ولكن الصواب أنه مرسل من مراسيل أبي أمامة وليس موصولا من حديث أبي هريرة. والمحفوظ في فضل يوم الجمعة هو ما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ثم ذكر علة هذا صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الخصائص الكونية التي جمعها الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم. وأما الخصائص الشرعية فهي كما ترى: صلاة الجمعة فهي أفضل الصلوات وهي آكد الصلوات، ولها خصائص عدة. منها من خصائص صلاة الجمعة أنها لا تصح من منفرد، وإنما تشترط لها الجماعة بخلاف بقية الفروض، فإنها تصح من المنفرد وتجزئ عنه مع الإثم إن كان من أهل الجماعة. أما صلاة الجمعة فلا تصح من منفرد مطلقا، فإذا فاتته لعذر أو لغير ذلك فإنه يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة، وإذا صلاها جمعة لم تصح. فهذا من خصائص هذه الصلاة. ومن خصائصها كذلك أنها لا تجمع إلى صلاة غيرها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فإنه كان يسافر ولم ينقل عنه أنه جمع الجمعة إلى غيرها، إنما المحفوظ عنه أنه كان يترك صلاة الجمعة إذا كان جادا في السير ويصليها ظهرا قصرا مجموعة إلى صلاة العصر، كما في فعله في حجة الوداع في يوم عرفة، فإنه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم خطب بالناس ثم بعد ذلك صلاها ركعتين ثم جمعها إلى العصر، وكان آنذاك يوم جمعة، فلم يصليها عليه الصلاة والسلام جمعة وجمعها إلى العصر، فدل على أنها لا تجمع، وهذا بالاتفاق. وإذا جمعها إلى العصر أعني المسافر فإنها لا تصير في حقه جمعة، إنما تكون ظهرا. واختلف أهل العلم فيما لو نواها جمعة هل تبطل أم أنها تنقلب إلى الظهر، ذلك أنها بدل عن الظهر، الصواب أنها تنقلب في حقه ظهرا ولو كان نواها جمعة إذا جمعها إلى العصر. أما إن صلاها جمعة في سفره فلا بأس إن كانوا جماعة، وتجزئ عنهم تجزئهم عن صلاة الظهر، لكنها لا تجب على المسافر. ومن خصائصها كذلك أنه يسبقها خطبتان كما سيأتينا في أحاديث كثيرة. ومن خصائص هذا اليوم أن الله جعل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله ما سأله، إلى غير ذلك من الخصائص الشرعية التي اختص الله بها هذا اليوم العظيم. فالأظهر في سبب تسميتها بيوم الجمعة أنه راجع إلى اجتماع الناس فيها في هذا اليوم، وأيضا لما اختص الله هذا اليوم من الخصائص الكونية والخصائص الشرعية، لأن الأصل في اشتقاقه عند علماء اللغة أنه مشتق من الجمع، فيدخل فيه هذا المعنى ويدخل فيه المعنى الآخر. هذا ما يتعلق بهذه الترجمة وما يتعلق بخصائص صلاة الجمعة.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
نعم، استفتح المصنف أبو عبد الله هذا الباب بهذا الحديث، وتقدم لنا في الأبواب السالفة أنه يريد من كل حديث مسألة معينة، فلا بد من العناية بهذه المسألة، ولا بد من العناية أيضا بمذاهب أهل العلم إن وقع بينهم خلاف في هذه المسألة، لا بد لطالب العلم أن يكون ذا عناية بالغة في هذا المقام، ولا يقتصر في هذه الأحاديث التي يريدها العلماء في هذه الكتب التي جمعوا فيها هذه الأحاديث في الحلال والحرام لا يقتصر نظره على غريب اللفظ وعلى الفوائد العامة، بل يتعين على طالب العلم أن يعنى بمسائل هذه الأحاديث التي لأجلها أوردها المصنفون، أورد المصنفون هذه الأحاديث في هذا الكتاب. فالمصنف رحمه الله استفتح هذا الباب بهذا الحديث ليستدل به على أن صلاة الجمعة فرض عين في حق كل من تلزمه، أورده ليستدل به على أن صلاة الجمعة فرض عين في حق كل من تلزمه ممن يذكر في هذا الباب من أهل الجمعة، فهي في حقه فرض عين وليست فرض كفاية وليست سنة، إنما هي فرض عين في حقه. وجه الاستدلال به لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث وبين عقوبة تارك الجمعة وهي الختم على قلبه لأجل أن يكون بذلك من الغافلين، وهذه العقوبة لا تكون، هذه عقوبة عظيمة، الختم على القلب والران عليه عقوبة عظيمة لأنه يصبح بهذا من الغافلين، ولا تكون هذه العقوبة ولا يوقعها الشارع الحكيم إلا في حق من ترك أمرا متعينا لازما عليه، فدل على وجوبها على من تلزمه وجوب عين وليس وجوب كفاية. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، بل يكاد يكون إجماعا، وحكى بعضهم أنه محل إجماع، لكن على كل فيه خلاف وأقوال لأهل العلم. وعامة أهل العلم ومنهم الأئمة أربعة أن فرضها إنما هو على الأعيان وليس على الكفاية، أنها فرض عين على كل من تلزمه، والأدلة لهذا متضافرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا في الأمر بالسعي إليها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى آخر الآية، فهذا أمر بالسعي إليها، والمراد بالسعي هنا هو السعي بالقلوب وهو المبادرة إليها والحرص على أدائها في الجوامع. والأصل في الأمر الوجوب، فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، يؤيده ما ورد في هذا الحديث العظيم من الوعيد العظيم في حق تاركها، فإن هذا دليل على أن هذا الأمر على أصله وليس مصروفا عن أصله إلى الاستحباب أو إلى فرض الكفاية، فدل هذا على دل هذا الأمر على أنها فرض عين على في حق كل من تلزمه من أهلها. ومن السنة هذا الحديث الذي سمعناه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رتب عليه على تاركها هذه العقوبة العظيمة وهي الختم على القلب، وهذه العقوبة لا توقع إلا على من ترك أمرا واجبا، ولا يوقعها الشارع على من ترك أمرا مستحبا أو على من ترك أمرا يقوم به غيره، وإذا قام به غيره سقط الإثم عنه، إنما توقع في حق من تركها عامدا وهي فرض عليه. وهكذا يدل لهذا حديث ابن مسعود عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فأنطلق إلى رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم، وفي لفظ قال: فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، خارج الصحيح. فدل على أنها فرض عين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على هؤلاء المتخلفين الذين تخلفوا عن صلاة الجمعة، وما ذاك إلا لأنها فرض عين في حق كل واحد منهم، فلو كانت واجبة على الكفاية لحصلت هذه الكفاية بمن صلى معه صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولما هم بتحريق بيوت هؤلاء عليهم، ودل على أنها واجبة على الأعيان. وهكذا يدل لهذا حديث طارق ابن شهاب عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، ثم ذكرهم وهم العبد المملوك والمرأة والمريض والمسافر. فهذه النصوص وما في معناها دالة للقول بأنها واجبة على الأعيان، ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في هذا رحمهم الله تعالى، فهم مجمعون، أعني الأئمة الأربعة مجمعون على القول بوجوبها وجوب عين في حق من تلزمه. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول لبعض الفقهاء من أصحاب مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، فذهبوا إلى أنها فرض على الكفاية، فقالوا إنها فرض كفاية وليست فرض عين. وتمسك من قال بهذا بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بيوم العيد، كما في بعض الأحاديث الواردة عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن يومكم هذا جعله الله عيدا لكم، يعني يوم الجمعة. قالوا: فاقتضى هذا التشبيه وهذا الوصف أن تكون صلاة الجمعة فرض كفاية، لأن صلاة العيد عند هؤلاء فرض كفاية. قال: فاقتضى هذا التشبيه أن تشابه صلاة الجمعة صلاة العيد في الحكم. وهذا قول بعيد جدا، وحكي هذا القول عن الإمام أبي عبد الله الشافعي، لكن نفاه كثير أصحابه، فقالوا إنه لم يصح عنه ولا تصح نسبته إليه، وهذا هو الصواب. فإن المحفوظ عن أبي عبد الله الإمام الشافعي أنه يرى أنها واجبة على الأعيان، وما نسب إليه من هذا القول فإنه لا يصح عنه. وذكر العراقي في طرح التثريب أو في شرحه على جامع الترمذي، ذكر أن القول بأنها فرض على الكفاية إنما هو وجه عند أصحابنا، وهذا هو الأظهر، أن من قال بأنها فرض على الكفاية إنما هو قول لبعض أصحاب مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي وغيرهم، لكنه قول ضعيف جدا ولا عبرة به. وثمة أيضا قول ثالث في المسألة، وهو أيضا قول شاذ، قال به بعض الفقهاء، قالوا إنها سنة متأكدة، وهذا أضعف من الذي قبله. وحكي هذا القول أيضا عن الإمام مالك رحمه الله، لكن ابن رشد في بداية المجتهد قال إن هذه رواية شاذة، وكأن من رواها عن مالك هو ابن وهب، وشذ بها عن بقية أصحاب مالك، فإن جميع أصحاب مالك رووا عنه القول بأن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان، وشذ ابن وهب إن صحت الرواية عن ابن وهب، فقال إن مالكا يرى أنها سنة. وذكر ابن رجب أن هذا قول لبعض المتقدمين ولم يسمي أحدا منهم، ولا أعلم مستند من قال بهذا، ولم أقف على قول لمالك في هذا سوى ما حكي عن ابن وهب أنه رواه عنه. أما جميع أصحاب مالك فإنهم قالوا إنه ذهب إلى أنها فرض على الأعيان، وهذا هو الصواب عن الأئمة الأربعة، فهذا هو الصواب. وهذا أيضا مثل وهذا الأمر ومثله يقتضي لطالب العلم أن يمحص النقول عن المنقولة والمنسوبة إلى الأئمة قبل أن ينسبها إليهم، فلا يستعجل في نسبة هذه الأقوال وغيرها، أعني الأقوال الضعيفة، لا يستعجل في نسبتها إلى إمام قبل أن يتأكد من صحة نسبتها إليهم. فالصواب الذي لا شك فيه ولا مرية فيه أنها فرض على الأعيان، بل كما تقدم أنها إن صلاها منفردا فإنها لا تصح جمعة، فمن شرط الجمعة أنها لا تصح إلا في الجماعة بخلاف بقية الصلوات، فإن الفروض الأخر تصح من المنفرد، فإن كان من أهل الجماعة أثم بترك الجماعة، فإن صلاها منفردا صحت صلاته مع الإثم. أما الجمعة فإنه إن تركها فإنها لا تصح منه جمعة، إنما تكون ظهرا، فيجب عليه أن يصليها أربعة، يعني إذا فاتته الجمعة مع العذر إذا كان معذورا، فلا يجوز له أن يصليها ركعتين. وهكذا في السفر، في السفر لا يصح للمسافر أن يجمعها إلى العصر، لأن المجموعة تكون ركعتان في حق المسافر، فلا تجمع إلى غيرها ولا تصلى ولا يصليها منفردا، إنما تشترط لها الجماعة. ويؤيد هذا القول ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحن السابقون، قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني أهل الكتاب، وإن هذا يومهم الذي افترض عليهم، وفي لفظ: فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذا يومهم الذي افترض الله عليهم إلى آخره، دليل على أن الجمعة فرض علينا وعليه، ولكنهم ضلوا عنه وهدانا الله له جل وعلا، فهدانا الله لهذا اليوم العظيم. فأصبح أيضا هذا الحديث دليلا لأن دليلا على أن الجمعة فرض على الأعيان، فإن قوله: وإن هذا اليوم قد افترضه الله عليهم فاختلفوا فيه وهدانا الله له، فهو صريح في أن الله فرض هذه الصلاة فيه عليهم وعلينا، وفرض هذا اليوم عليهم وعلينا، ولكنهم ضلوا عنه وهدى هذه الأمة له، فدل هذا اللفظ على أنه فرض علينا أيضا، مع ما تقدم من النصوص كالآية، فإن الأمر فيها للوجوب وهو صريح، وهي صريحة بالأمر، وهكذا الحديث الذي بين يدينا، فإن النبي رتب على تاريخها هذه العقوبة، يعني تاريخها عمدا، وهو أنه يختم على قلبه عياذا بالله، ثم يكون من الغافلين الهالكين، نسأل الله السلامة والعافية. فدل على عظم شأن صلاة الجمعة، وأن من تخلف عنها بلا عذر فإنه قد أتى أمرا عظيما، وأتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. إذا تقرر هذا، فإن أهل العلم رحمهم الله اتفقوا على أن الجمعة لا تجب إلا على الذكر إذا كان مسلما مكلفا صحيحا، فهذا هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة، وما عداه فإما أنها لا تجب عليه أصلا، وإما أن الشرط يكون محل خلاف عند أهل العلم، فلا تجب على المرأة بالاتفاق، لكنها إن حضرت أجزأتها عن صلاة الظهر، ولا تجب على المملوك وإن كان في المسألة خلاف، لكن الصواب أنها لا تجب عليه، ولا تجب على المريض الذي يشق عليه مع المرض الحضور إلى الجمعة وإنما يصليها ظهرا، ولا تجب على المسافر، لما جاء في بعض الفاظ حديث طارق بن شهاب أنه استثنى المسافر، قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، ثم ذكر منهم المسافر، فلا تجب عليه، ويكاد يكون هذا القول إجماعا، وإن كان قال بعض أهل العلم بخلافه، لكن الأئمة الأربعة متفقون على أنها لا تجب على المسافر، واشترطوا لوجوبها الاستيطان، ولا تجب على الصبي الذي لم يبلغ سن التمييز، ولا تجب على المجنون إلى غير ذلك، فهي تجب على الذكر إذا كان مكلفا، أي في حال عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ثم ذكر من زال عقلهم وكان مسلما، فالكافر لا تصح منه ما دام أنه في حال كفره، وكان أيضا صحيحا، أي سليما من المرض، والضابط في المرض الذي يمنع من أداء الجمعة هو الضابط في ذلك المرض الذي يمنع من أداء صلاة الجماعة، كما تقدم لنا في لقاء ماضي، فهو سواء بسواء. واختلف أهل العلم في شرط الاستيطان، وهو ما يتعلق بحكمها على المسافر، وتقدم قبل قليل أن الأئمة متفقون على أنها لا تجب على المسافر الذي يسافر سفرا يبيح الجمع والقصر، فإنها لا تجب عليه، وإنما يصليها ظهرا مجموعة إلى العصر إن كان جادا في السير، وإلا صلاها ركعتين قصرا من غير جمع، كما تقدم لنا في باب قصر الصلاة وباب الجمع بين الصلاتين. ويستدلون لهذا بحديث طارق بن شهاب السالف، ولكن الحديث، يعني حديث طارق بزيادة لفظ المسافر، فيه كلام، فإن لفظة المسافر تكلم فيها بعض أهل العلم، والمحفوظ من لفظه أنه استثنى المملوك والمرأة والمريض، وأما المسافر فإنه لم يستثنه في هذا الحديث، لكن الذي يدل له فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كثيرا ما يسافر لغزواته وغير ذلك، ولم ينقل عنه أنه صلى صلاة الجمعة في سفره عليه الصلاة والسلام، وصادف في أسفاره أياما كثيرة من أيام الجمعة، بل إنه كما تقدم قبل قليل صلى الجمعة مجموعة، صلى في يوم عرفة الظهر مجموعة إلى العصر، وكان ذاك في يوم الجمعة، فدل على أنها لا تجب على المسافر، لكن إن صلىها مع الجماعة جمعة أو صلوها هم إن كانوا عددا تصح بهم الجمعة فإنها تجزئهم عن صلاة الظهر. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول لأهل الظاهر وقال به الحسن فيما يظهر لي أو قال به الشعبي من التابعين، ذهبوا إلى وجوبها على المسافر، فقال هو كالمقيم سواء بسواء، مستدلا بظاهر الأمر في الآية، قالوا إن الله أمر بها في هذه الآية، أمر بالسعي إليها، وهو عام في حق المسافر وغيره، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم مخصص لهذا العموم كما تقدم، فإنه لم ينقل عنه أنه صلاها في سفره، فدل على عدم وجوبها على المسافر. بقي لنا ذلك الذي يقيم في موضع قريب من البلد وليس هو مسافرا، أو خرج مسافة لم يصدق عليها اسم السفر، أو كان مقيما بجوار البلد وليس داخل البلد، في خيمة أو خباء أو نحو ذلك، أو مزرعة أو نحو ذلك، وليس من أهل البلد، هل تجب عليه الجمعة أم لا؟ كذلك هذا محل خلاف عندهم، فجمهور أهل العلم أنها لا تجب على مثل هذا إلا إذا سمع النداء، إذا سمع النداء لها، إذا كان يسمع النداء بصوت المؤذن المجرد، فإن الضابط في سماع النداء للصلاة هو سماعه بصوته المجرد وليس بمكبرات الصوت، فإن مكبرات الصوت هذه تذهب بالأصوات بعيدا، فيسمعها من كان بعيدا جدا، فالضابط عند الفقهاء في سماع النداء للصلاة على وجه العموم هو سماعه بصوت المؤذن المجرد إذا كان يؤذن في مكان مرتفع وكان الجو هادئا من الأصوات، فإذا سمع النداء بالجمعة وجبت عليه، لحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما الجمعة على من سمع النداء، فحملوا هذا الحديث على من كان خارج مصر، على من كان خارج البلد، فقالوا إذا كان يسمع النداء لها بصوت المؤذن مجرد وجبت عليه صلاة الجمعة، وجب عليه السعي إليها، وإن لم يسمع النداء فلا تجب عليه، إنما يصليها ظهرا. وهذا هو مذهب مالك في هذا، وهو مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب أحمد في المنصوص عنه عند قدماء أصحابه، كل مشترط هذا. وذهب بعض أصحاب أحمد، بل هو المشهور عن أحمد عند أصحابه المتأخرين وبعض المتقدمين، أن الضابط في حق من كان على نحو حال هؤلاء أنه إن كان بينه وبين البلد فرسخ فأقل فإنها تجب عليه الجمعة، وإن كان بينه وبين البلد أزيد من فرسخ فإنها لا تجب عليه، وكأنه استند في هذا إلى حديث أنس، ووجه الاستناد إليه أو وجه الاستدلال به أن الفرسخ هو أقل مسافة تقصر بها الصلاة، فمن كان يقيم في موضع بمسافة فرسخ فأقل عن البلد ولا تصح منهم الجمعة، أو كان لوحده أو نحو ذلك، أو كان خرج عن البلد مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فإن كان يقيم في ذلك الموضع الذي هو بمسافة فرسخ أو أقل فإنها تجب عليه ولو لم يسمع النداء، وإن كان يقيم في موضع أزيد من فرسخ فإنها لا تجب عليه ولو سمع النداء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو القول الثالث في هذا، ذهب إلى أنها لا تجب على هؤلاء أصلا، إنما الواجب هو في حق من كان في البلد فحسب، من كانوا داخل مصر، أما من كان خارج البلد فلا تجب عليه ولو سمع النداء. مستدلا بحديث يروى عن علي مرفوعا: لا جمعة إلا في مصر جامع. قالوا هذا دليل على أن الجمعة لا تكون إلا في حق من كان في المصر، يعني كان في البلد، ومن كان خارج البلد فلا جمعة عليه. وهذا الحديث ضعيف جدا، وقال بعضهم إنه موقوف على علي، والصواب هو القول الأول، وهو أنها تجب عليه إن كان يسمع النداء، لحديث أبي هريرة في قصة عبد الله بن أم مكتوم، في قصة ابن أم مكتوم حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يرخص له في أن يصلي في بيته الصلاة المفروضة، لأنه كان رجلا أعمى وكان شاسع الدار وليس له قائد يقوده إلى المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وفي لفظ قال: لا أجد لك رخصة. فدل على وجوبه في حق من كان، على وجوب الجمعة في حق من كان يسمع النداء من باب أولى. فإذا كان هذا الحكم في حق هذا الرجل في صلوات مفروضة غير الجمعة، فهو في حق من يسمع النداء وكان صحيحا وكان معافا والنداء لصلاة الجمعة، فهو في حق هذا من باب أولى وأكد، وهذا هو الصواب. وأيضا يدل لهذا فحوى الخطاب في الآية، فإن الله جل وعلا قيد الأمر بالسعي فيها بسماع النداء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا أمر، قوله فاسعوا هذا أمر بالسعي إليها، وظاهر أنه مقيد بسماع النداء، قال: إذا نودي للصلاة، ودل على أن من لم يسمع النداء خارج البلد لا تجب عليه صلاة الجمعة، والمعنى أنها تجب عليه ظهرا، وليس المعنى أنها تسقط عنه الصلاة. هذا في حق من كان خارج البلد قريبا منها، أو كان قد خرج مسافة لا يصدق عليها اسم السفر. أما من كان من أهل البلد فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أنها تجب عليه ولو لم يسمع النداء، خلافا لما جهله بعض طلبة العلم فظنوا أن الحكم عام. لا، ليس كذلك. الجمعة تختلف عن بقية الفروض، فإن بقية الفروض لا تجب في حق من تجب عليه إلا إذا سمع النداء، كصلاة الظهر وصلاة العصر إلى غيرها، فلا تجب على الرجل إلا إذا كان يسمع النداء. أما الجمعة فإنها تجب عليه إن كان من أهل المصري ولو لم يسمع النداء، بلا خلاف بين أهل العلم، لم يختلفوا في هذا، إنما الخلاف في حق ذلك الذي يكون خارج المصر في موضع قريب منه في أطرافه من خارجه، كأن يكون مقيما في خيمة خارج البلد، أو يكون صاحب مزرعة يسكن في مزرعته، أو يكون في محطة بنزين وهم ليس عندهم مسجد يصلون فيه الجمعة وهم خارج البلد إلى غير ذلك، أو يكون رجلا خرج للنزهة في موضع خارج البلد وليس ولا يصدق عليه وصف السفر إلى غير ذلك من الصور. فهذا هو الذي وقع الخلاف فيه، والصواب كما سمعت أنها تجب عليه إن كان يسمع النداء بالصوت المجرد وليس بأصوات مكبرات الصوت، هذه تذهب بالأصوات بعيدة، وربما سمعها من كان على مسافات بعيدة جدا، ولا سيما مع الرياح الشديدة، فإن الريح ربما صرفت الصوت إلى مواضع بعيدة. فالقصد أنه إن كان يسمعه في موضع خارج البلد بصوت المؤذن المجرد فإنها تجب عليه الجمعة. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث وما يتعلق بفروع هذه المسألة. بقي لنا أن ننظر في لفظ هذا الحديث، فإن فيه من الفوائد ما ينبغي أن نشير إليه. قال صلى الله عليه، قال الراويان لهذا الحديث وهما عبد الله بن عمر وأبو هريرة، فإنهما روي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كل منهما بلفظ، وجمع روايتهما راو واحد عند مسلم في الصحيح وجعلها على هذا اللفظ، وذكر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث وهو على أعواد منبره صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على أنه ذكر هذا الحديث في خطبة له، فربما تكون خطبة جمعة وهذا هو الأظهر، فإن اللفظ في ترك الجمعة، وربما كان هناك أقوام تركوها عمدا فناسب أن يأتي ببيان الحكم ويذكر عقوبة من تخلف عنها عمدا، أو أنه ذكرها صلى الله عليه وسلم في إحدى مواعظه لأصحابه. وظاهر لفظ هذا الحديث أن النبي خطب بهذا بعد أن تحول عن جذع النخلة الذي كان يخطب إليه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال سمعناه وهو على أعواد منبره، وأعواد المنبر المقصود بها هي منبره صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ له في آخر أمره، وكان قد اتخذ من جذوع الأثلي، فهذا معنى قوله على أعواد منبره، فكان هذا المنبر اتخذ على 3 درجات من أعواد الأثلي، يقال إن المتخذ له هو غلام لامرأة من الأنصار. ويشير إلى هذا صنيع البخاري في الصحيح، فإنه خرج اتخاذه في الصحيح وذكر أن المرأة هي التي ذكرت، قالت لو اتخذنا لك منبرا من أعواد الأثلي. وكان قبل هذا صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع النخلة المعروف، فلما اتخذ له هذا المنبر عليه الصلاة والسلام وتحول إليه وترك الجذع أصبح يحن حنينا يسمع، وجاء في بعض الألفاظ أنه يسمع من خارج المسجد، وجاء في بعض الروايات من حديث جابر أنه أصبح يحن حنينا كحنين العشار وهي الإبل التي يسمع صوتها من بعد إذا حنت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن، وفي لفظ أنه احتضنه عند الدارمي وغيره وقال لو لم احتضنه لحن، وفي لفظ قال لأصبح يحن إلى يوم القيامة. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أمر عظيم وهو قسوة قلوب كثير من الناس، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى لما تحول إلى هذه الأعواد من المنبر وترك هذا الجذع أصبح يحن إليه هذا الحنين وهو جماد من الجمادات، فكيف بذلك المسلم الذي تغافل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واطرحها وهجرها خلف ظهره؟ فلا شك أن المسلم إذا رأى هذا أنه يتألم قلبه، فكيف قست قلوبنا بهذه المثابة وذلك الجذع الذي هو جماد أصبح يحن للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسكن حتى وضع يده عليه، وفي لفظ قال لو لم أحتضنه لأصبح يحن إلى يوم القيامة. فهذا دليل على أن الإنسان ربما غفل عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه، وربما وقع على قلبه شيء من الغفلة بأسباب هذا البعد وهذه الغفلة عنه وعن سنته وعن محبته صلى الله عليه وسلم، فيتعين على المسلم أن يمتثل هذا المقام وأن يتبع النبي في كل ما يروى عنه ويصح عنه بسند صحيح، ولا يتوانى ولا يقصر، بل من هجر السنة وهو عامدا فإنه يخشى عليه الزيغ كما سمعت في هذا الحديث، وهو أنه من ترك الجمعة من غير عذر فإنه يختم على قلبه عياذا بالله. والختم هو الطبع والران، فيكون بذلك غافلا في دنياه، يعيش في غفلة عيشة البهائم، ثم يموت عياذا بالله على غفلته تلك. فهذا معنى قوله ثم ليكون من الغافلين، أي يعيش عياذا بالله إذا ترك هذا الأمر العظيم وتعمد تركه بلا عذر أنه يعيش بهذه المثابة عيشة البهائم وعيشة الكفرة الذين تغافلوا عن طاعة الله وأصبح همهم هي هذه الدنيا. وبين الله حالهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن ترك ما أوجب الله عليه في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعمد هذا واستمر عليه ولم يتب فيخشى عليه هذه العاقبة الوخيمة وهو الطبع على القلب. والطبع على القلب أسبابه الذنوب كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فدل على أن هذه العقوبة إنما وقعت لهم بأسباب بعدهم عن ما أوجب الله عليهم وهجرهم لهذه الصلاة. وظاهر السياق أن النبي يخاطب أقواما بأعيانهم عليه الصلاة والسلام. لينتهين أقوام ظاهر اللفظ أنه يخاطب أقواما بأعيانهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا منهم لما في ذلك من التجريح والتعيين، فترك هذا وسلك هذا المسلك الذي هو مسلكه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام. فإنه لم يعين أحدا في مثل هذا مطلقا في سنته، بل إنه إن أنكر أمرا قام يخطب أو قام يعظ على منبره أو بين يدي صحابته ثم يقول ما بال أقوام، ما بال رجال، إلى غير ذلك. كما في قصة في حديث عائشة في قصة بريرة لما اشترط أسيادها أن يكون الولاء لهم، وهذا يخالف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الولاء لمن أعتق، قام خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ولم يعين أحدا بعينه. فالقصد أن مثل هذا يلتزمه طالب العلم، أعني التزام الواجبات التي أوجبها الله عليه والبعد عن المحرمات التي حرمها الله عليه سواء في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم يتعين عليه أن يلتزم ذلك لئلا تقع عليه هذه العقوبة، فإن هذه العقوبة وهي الران على القلب سببها الذنوب والمعاصي، كما في قوله جل وعلا في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن هذه الذنوب التي كسبوها ولم يتوبوا منها أصبحت سببا للران على قلوبهم، حتى عياذا بالله ربما يختم على القلب فيموت وهو على هذه المثابة، نسأل الله السلامة والعافية. فالقصد أن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي لطالب العلم أن يستشعر المقام فيه سواء في مسألته التي ذكرناها قبل قليل أو ما يتعلق بما يستفاد من لفظه مثل هذه الفوائد. نعم.
قال رحمه الله: وعن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ورواه أبو داود مرسلا وفيه: فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وقال البخاري: قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه، ووهم من رواه عن الحسن عن سمرة.
نعم، هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب، وهو من زوائد هذا الكتاب على كتب أحاديث الأحكام، سوى ما كان من ضياء الدين المقدسي فإنه كذلك أورده أيضا. وأما مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى، وهكذا شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام، وهكذا الحافظ ابن حجر في كتاب البلوغ، لم يذكر هذا الحديث في كتبهم، وخفيت مسألة هذا الحديث على من شرح المحرر من أهل العلم فيما وقفت عليه من الشروح التي بين أيدي الطلبة الآن. وظن بعض الشراح أن المصنف أراد أن يبين به عظم شأن صلاة الجمعة، ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوجب على من تركها من غير عذر أن يفعل هذه الصدقة، أن يتصدق بدينار إن كان واجبا واجدا أو نصف دينار إن كان غير واجب. لكن ليس هذا مراده، هذا بعيد جدا. مراده هو ما ذهب إليه بعض أصحاب أحمد من أن من تلزمه الجمعة وتركها بلا عذر فصلاها ظهرا أنه يستحب له أن يتصدق بهذا الدينار إن كان واجدا لهذا الدينار، وإلا بنصف دينار. هذه هي مسألة هذا الحديث، ذكرها صاحب الفروع، ذكرها ابن مفلح في كتابه الفروع، وكتاب الفروع هو أوسع الكتب في مذهب أحمد، بل إن بعض أصحاب المذهب أطلقوا عليه اسم مكنسة المذهب، فإن جميع المسائل التي تروى عن أصحاب أحمد والأوجه ونحو ذلك موجودة في ذلك الكتاب، فذكرها صاحب الفروع وهو ابن مفلح رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام، وتبعه في هذا المصنف فإنه كان عصريا له، فأورد هذا الحديث في هذا الكتاب، واستدركه على كتاب تقي الدين ابن دقيق العيد. ومسألته كما ترى كما سمعت في حق من ترك الجمعة من غير عذر وهو من أهل وجوبها فصلاها ظهرا، فالمشهور عند بعض أصحاب أحمد، وليس هو قولا لأحمد إنما هو لبعض أصحاب، فهو وجه عند الحنابلة اشتهر عند المتأخرين منهم أنه يستحب له في هذا أن يتصدق بدينار، لعل هذا يكفر ما وقع منه من ترك الجمعة بلا عذر وتأديتها ظهرا. وأما من ترك الجمعة أصلا فهذا وعيده هو الوعيد السالف في الحديث السالف، وحكى ابن مفلح أن هذا على الاستحباب وليس واجبا بالإجماع، قال هذا لا يجب بالإجماع يعني عند أصحاب أحمد، وإنما هو مستحب، وحجتهم في هذا حجة القائلين بهذا القول هو هذا الحديث. والصواب أنه لا يستحب ولا يجب، بل الواجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار إذا تركها من غير عذر وصلاها ظهرا، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر الله من هذا الذنب، لأنه ترك كبيرة من الكبائر في كونه ترك الجمعة وصلى في بيته أو غير ذلك ظهرا. وهذا الحديث كما سمعت من عبارة المصنف فيما حكاه عن أبي عبد الله البخاري أن هذا الحديث رواه راو اسمه قدامة بن وبرة بفتح الباء والراء، وهو في طبقة التابعين، رواه عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وقدامة هذا لم يسمع من سمرة فيما حكاه الإمام أبو عبد الله البخاري فأصبح منقطعا بهذا الإسناد، وكما رأيت وسمعت أشار المصنف إلى هذا إلى علته، قال البخاري قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه، أي أنه لم يسمع من سمرة فأصبح منقطعا، علاوة على أن قدامة هذا حين سئل عنه أحمد الإمام أحمد فقال لا يعرف، والمعنى أنه يضعف حديثه هذا فأصبح هذا الحديث ضعيفا وعليه فلا حجة فيه. والصواب في هذا كله أنه إن ترك الجمعة بلا عذر فإن عليه التوبة إلى الله جل وعلا إذا خرج الناس من صلاة الجمعة يصليها ظهرا ويتوب إلى الله جل وعلا من هذه الفعلة، فإنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. أما التصدق بهذه الصدقة فدليلها هذا الحديث وليس صحيحا فلا عبرة به، لأن المعول في الاستدلال هو ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف ورواه أبو داود مرسلا يشير إلى أن هذا الحديث روي مرة مرسلا عن قدامة بن وبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر سمرة ابن جندب، ورواه على هذا الوجه راوي اسمه أيوب أبو العلاء وهو لا يعرف، وروايته كذلك عند أبي داود وغيره. وذكر المصنف أن ثم تراو رواه وقال عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي لهذا الوجه هو خالد بن قيس، رواه عن قتادة بن دعامة عن الحسن بن سمر عن الحسن البصري بدل قدامة بن وبرة عن سمرة، فظن بعض الناظرين أن هذا متابعا لقدامة، والصواب أنه وهم، ولهذا قال البيهقي حين روى هذا الوجه قال لا أراه إلا واهما، يعني خالد بن قيس في هذه الرواية، وهو كذلك، فإن خالد بن قيس تكلم في روايته عن قتادة، روى هذا الحديث عن قتادة وقال عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وروايته عن قتادة مناكير، وهو صدوق يغرب، فلا عبرة بروايته. وضعفها كذلك الإمام أبو حاتم وغيرهم من أهل العلم. فالقصد أن هذا اختلاف في إسناد هذا الحديث، وعلى كل هو ضعيف على جميع الأوجه، لأن قدامة هذا لم يسمع من سمرة على القول بأن الوجه الموصول هو الصحيح فأصبح منقطعا، فلا حجة فيه للمسألة. إنما الواجب على المسلم في هذا أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن هذا الذنب، وأن يصليها ظهرا إن كان الناس قد أنهوا الصلاة، ولا يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مسجد من المساجد. أما إن كان قد صلاها ظهرا من غير عذر ولا يزال الناس يصلونها جمعة فلا تصح على أصح أقوال أهل العلم. ففرق بين من تركها بلا عذر وفاتت الجمعة، وبين من تركها بلا عذر والجمعة لا تزال. فمن صلاها ظهرا والناس لا يزالون يصلونها جمعة فإنها لا تصح من هذه الصلاة وتبقى في ذمته، لأن الجمعة لا تزال. وأما من تركها بلا عذر عياذا بالله وصلاها ظهرا وانتهى وقت صلاة الجمعة فإنه وانتهى الناس من تجميع الجمعة فإنه يأثم بهذا وارتكب كبيرة، ويجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا، ولا حاجة إلى أن يقال تصدق بدينار أو بنصف دينار، لأن هذا الحديث ضعيف ولا تقوم الحجة به. أما من تركها مع العذر فلا إثم عليه والحمد لله، يصليها ظهرا ولو قبل صلاة الجمعة إن كان معذورا، إن كان من أهل الأعذار الذين يعذرون بترك الجمعة، وهم الأربعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب: المسافر والمريض الذي يشق عليه مع المرض الحضور إلى الجمعة، والمرأة والمملوك. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وفي لفظ له قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني، واحتج به أحمد. وقال البخاري في عبد الله بن سيدان: لا يتابع في حديثه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذه الأحاديث، نعم، هذه الأحاديث بمجموعها أوردها المصنف ليستدل بها لمسألة مشهورة، وهي من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، وهي جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال، قبل زوال الشمس. وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، بين الأئمة رحمة الله عليه. فذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه، في المشهور عنه، إلى أن للإمام أن يقيم صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، واختلف أصحابه في وقت إقامتها. فمنهم من قال إن وقتها وقت صلاة العيد، فله أن يقيمها بعد أن تشرق الشمس وترتفع مقدار ميل. ومنهم من قال له أن يقيمها نصف النهار، إلى غير ذلك. فقصوا أن الإمام أحمد رحمه الله أجاز للإمام إقامة الجمعة قبل زوال الشمس. ومعلوم أن صلاة الظهر لا يبدأ وقتها إلا بالزوال، فاستثنى الإمام أحمد صلاة الجمعة وقال: يجوز للإمام أن يصليها بالناس قبل الزوال، مستدلا بهذه الأحاديث. ولهذا نجد أن المصنف أورد هذه الأحاديث على الألفاظ التي يحتج بها لمذهب أحمد، فأورد حديث سلمة بن الأكوع على لفظه الذي يدل على أنهم كانوا يصلون الجمعة وينصرفون وليس للحيطان ظل يستظلون به، فدل على أنهم صلوها قبل الزوال، لأن الظل يكون بعد الزوال، لأن ظل الحيطان يكون بعد الزوال، فكأنه فهم من نفي الظل هنا النفي المطلق وأنه ليس للحائط ظل مطلقا، فقال هذا دليل على أنهم أدوها قبل زوال الشمس، لكن يرد على هذا اللفظ اللفظ الآخر عند مسلم أنه قال كنا نجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ولهذا نجد أن المصنف جعل هذا اللفظ هو آخر الألفاظ وقدم عليه اللفظ الآخر عند البخاري وعند مسلم الذي يدل ظاهر الذي يدل ظاهر على أن النبي كان صلاها قبل زوال الشمس. وكذلك أيضا حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يصلون مع النبي الجمعة وكانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، والقائلة والغداء عنده في ذلك الزمن كان قبل زوال الشمس، فإن المعروف عند الناس قديما أنهم كانوا يقيلون وكانوا يتغدون قبل زوال الشمس، فدل ظاهر اللفظ على أن النبي صلاها قبل الزوال صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما كانوا يتغدون ولا كانوا ينامون القائلة إلا بعد صلاة الجمعة، فدل أيضا هذا على أنه صلاها قبل الزوال. وهكذا أثر عبد الله بن سيدان فإنه حكى وهو تابعي حكى أنه صلى خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان الجمعة وكانوا يصلونها قبل الزوال ولم ينكر عليهم ولم ينكر أحد من الصحابة، فدل على أن هذا أيضا هو فعل الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز إقامتها قبل زوال الشمس. وهذا مشهور عن أحمد وهو من مفردات المذهب فيما يسمى عند الفقهاء، وخالف به الأئمة الباقين رحمهم الله تعالى، فإن بقية الأئمة ذهبوا إلى أنها لا تصح إلا بعد الزوال، فإنها بدل عن صلاة الظهر ووقتها هو وقت صلاة الظهر، فإذا صلاها قبل الزوال لم تصح، مستدلين بحديث أنس الذي يروى في هذا الباب عند البخاري في الصحيح أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، وفي لفظ قال حين تميل الشمس. ويستدلون أيضا بحديث سلمة الذي بين يدينا من لفظه الآخر عند مسلم أنه قال كنا لا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا زالت الشمس، قالوا هذه دليل، هذه الأحاديث بهذه الألفاظ دليل على أن النبي كان يصليها بعد الزوال وهذا هو وقتها، لأن الجمعة بدل عن صلاة الظهر، والبدل يأخذ حكم المبدل في الحكم وفي الوقت. والمسألة فيها أدلة كثيرة، والمصنف اقتصر على الاستدلال لها بما على إرادة ما يستدل به لمذهب أحمد، وأغفل رحمه الله بقية النصوص الواردة في هذه المسألة، والمقام يحتاج إلى وقت أوسع من هذا، فلعلنا نأتي عليها بتفصيل أكثر وأزيد من هذا التفصيل في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر من هذه الأحاديث ومن هذا الشرح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.